لذلك لما ذكر للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له بعض من مات في الجاهلية ممن اشتهروا بالكرم والإنفاق والجود والشجاعة وما إلى ذلك وإكرام الضيف، فقال لهم إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن يؤمن أصلا بيوم الدين، فهذا مهما فعل لا ينفعه كرمه ولا جوده. ولهذا لو أنك فعلا وزنت هؤلاء الآباء والأجداد بالميزان الشرعي الصحيح لوجدت أن مثالبهم وعيوبهم أكثر من مزاياهم وتجاياهم الطيبة. إن كان كريما فتجده يئد ابنته، يكرم الضيف ويقتل ابنته، هذا دليل على أن الأصل الأصيل للخير غير موجود. لو كان الأصل الأصيل موجودا لما قتل ابنته في الوقت الذي يكرم ضيوفه، يقتل ابنته التي هي منه، التي هي فلذة كبده، ويئدها حية، يدفنها في التراب وهي حية. ما هذه القلوب القاسية؟ وكما يقول بعض الصحابة كان بعضهم يصنع أو يصنع له تمثال لصنمه من العجوة فإذا جاء أكله. هذه عقول مهما كان عندهم من شجاعة ومهما كان عندهم من كرم، سبحان الله، إن الشرك يحبط العمل الصالح كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط كل خير ولا يبقي له أثرا، فمهما كان هذا الإنسان كريما وشجاعا وما يشرك بالله عز وجل. ولذلك أقول ما ينبغي لنا أن نفتخر بآبائنا ولا بأجدادنا، وإن ذكرنا ما كان فيهم من الخير فنذكره على سبيل أن نحث أنفسنا نحن على فعل الخير، لا من باب الافتخار، لا من باب الافتخار أبي كان وجدي كان وأنا سليل أسرة البشوات والبهوات، وكان أبي يذبح في السنة كذا وكذا من الرؤوس، وكان أبي يتصدق بكذا وكذا. إذا كان هذا على سبيل الفخر فهذا مذموم. أما إذا كان هذا من باب تنشيط الهمم، أننا لماذا كما أقول في بعض المناسبات نحن نقلد أباءنا في الشر ولا نقلدهم في الخير، فتجد الواحد منا لا يقلد والده في شيء مما كان يفعله من خير، ثم يأتي لا لازم أعمل ليلة الأربعين لأبي ولازم أعمل الخميس الأول والثاني. أبي وجدي كانوا يعملون هذا، يا أخي أبوك وجدك ما كانوا يعملون إلا هذه المصيبة؟ ما وجدت شيئا تأتسي بأبيك وجدك فيه إلا هذه المصائب؟ أبوك كان يكرم الضيوف وكان يطعم الناس وكان يعني شجاعا وكان جوادا، طيب قلده في هذا الخير، قلده في الخير، لماذا تقلده في البدع؟ ولماذا تقلده في الخروج إلى الجبانة يوم العيد؟ هذه عادة أبي وجد، لا بد أن نحافظ على عادتهم، هذا دليل على أنها خطوات الشيطان. فالشيطان أنسانا كل خير كان يفعله آباؤنا وأجدادنا وجعلنا فقط لا نتبعهم إلا في ماذا؟ في البدع وفي الشر وفي المصائب فقط. هذه البدع وهذه الأخطاء وهذه المصائب نعتذر لهم بأنهم ما وجدوا من يذكرهم وما وجدوا من يعلمهم، بل كان المشايخ الكبار هم الذين يفتتحون الموالد وهم الذين يقرؤون في المآتم، وهم فإذا وجدوا من يشار إليهم بالبنان على أنهم العلماء هم الذين يفعلون هذه الأمور. كما سمعت من بعض النساء في أسرتي أنهم كنا يلطمن في الجنائز وكنا يفعلن الأفاعيل ويضعن الطين على رؤوسهن، وكان بعض المشايخ الأزاهرة من الأسرة يمرون عليهم وما ينهونهم عن ذلك ولا يقولون لهم إن هذا خطأ أو إن هذا مخالف للشرع، فكانوا يظنون أو يفهمون بناء على ذلك أن مثل هذا لا يمنعه الشرع. حدثتني بهذا بعض النسوة من أسرتي الكبار في السن في 80 أو في 70، فالشاهد أن الآباء والأجداد نحن نذكرهم بالخير ونستغفر الله لنا ولهم لأنهم مسلمون وليسوا خارجين من ملة الإسلام، ولكن لا ينبغي أن نفتخر بهم، وبخاصة إذا وصل الحال إلى هذا الجهش والتردي الذي ذكرته. فجيل آبائنا وأجدادنا، هذا الجيل الذي مضى والجيل الذي قبله، كثرت فيهم البدع، وكثرت فيهم الخرافات، وكثرت فيهم الشركيات، وكثر فيهم الخزعبلات، وكثر فيهم تقليد الكفار أيضا، لأنهم عاصروا المستعمر وتأثروا بوجوده في البلاد، فكانوا يقلدون الإنجليز في بعض الأمور. من أين دخلت علينا أعياد الميلاد؟ هذه ما جاءت إلا من الغربيين، ما كان المسلمون يعرفون عيد الميلاد ولا ما كانوا يعرفون هذه الأمور. من أين دخلت علينا هذه المسائل؟ وبخاصة أنه عندما افتتحت المدارس في بلادنا كان الإنجليز أول من درس في هذه المدارس، فكان الأساتذة والمدرسون الذين يدرسون فيها هم من غير المسلمين، وكان كثير ممن يشار إليهم بأنهم المثقفون حتى وإن كانوا من المصريين كانوا على غير ملة الإسلام، كانوا الخواجة فلان والخواجة فلان من النصارى، هم الذين كانوا نالوا قسطا من التعليم الدنيوي فكانوا يعينون نظارا ومدرسين في هذه المدارس. فخرج جيل متأثر بالخرافات والشركيات من جهة، ومتأثر من جهة أخرى بسنن اليهود والنصارى المستعمرين لبلادنا. ولهذا أقول إن النصف الأول من القرن الميلادي الذي نحن فيه، من تقريبا من عام 1900 إلى 1950، كان من أسوأ الفترات التي مرت بهذه البلاد. وطبعا في هذه الفترة نشأت ما عرف بعد ذلك بالنهضة الإعلامية، فأنشئت فرق مسرحية، وهذه الفرق أسسها نصارى، طليمات وجورج أبيض وغيرهم، كل هؤلاء ممن لا يدينون أصلا بدين الإسلام، فأنشأوا تلك الفرق المسرحية التي اعتبرت بداية النهضة الإعلامية في هذه البلاد. فخرج جيل مشوه. فالشاهد لا ينبغي أن نفتخر بأبائنا ولا بأجدادنا إلا في الخير الذي كانوا يفعلونه لأنه من الإسلام، فنفتخر بهم لأنهم كانوا في هذه المسائل كانوا متمسكين بالإسلام. فمن الأشياء الطيبة مثلا أنهم كانوا حريصون، أنهم معذرة، كانوا حريصين على صيام رمضان مثلا، فأظنكم جميعا وجدتم أسركم تحثكم من الصغر على الصيام، برغم أن معظم هذه الأسر ما كانوا يصلون، لا يصلون، ولكن يحرصون على إيش؟ على الصيام. فالشاهد أن خطوات الشيطان فعلت ببلادنا الأفاعيش، حتى الصيام صار عادة أكثر منه عبادة، فوانيس رمضان وليالي رمضان وقهوة الفيشاوي والسهرات الرمضانية، وصيروه إلى العادات أكثر منه من إيش؟ من العبادات، وأصبح يرتبط بشهر العبادة، يرتبط به الفوازير، ويرتبط به الحلقات التلفزيونية والمسرحيات والتمثيليات، فأصبح شهر الصيام شهر العري وشهر الفجور وشهر المعاصي وشهر السهرات، حتى أصبح يعمل الإعلان سحور راقص على أنغام فرقة كذا وكذا، سحور راقص، الله المستعان، كيف هذا السحور الراقص؟ أي صيام هذا الذي يبدأ في السحور الراقص؟ هذه مصيبة. فالشاهد أن الأمر وصل إلى حالة يرتلى، فلا ينبغي أن نفتخر لا بالأباء ولا بالأجداد إلا كما قلت ما كانوا يوافقون فيه الدين. فالأصل الأصيل هو الإسلام، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إنما نفتخر بالصحابة رضي الله عنهم وبالتابعين لهم بإحسان، وبالتابعين لهم، فمن اتبع الصحابة بإحسان فهذا نقول والله نسأل الله أن يجعلهم ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذا ما نرجوه لأبائنا وأجدادنا، أن يعفو الله عنا وعنهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يتجاوز عن جهلنا وعن جهلهم، وأن يعذرنا وإياهم بما كنا نجهله من أمور ديننا وما زلنا نجهل من أمور ديننا الكثيرة والكثير. وحتى الذي علمناه لا ينبغي أن نغتر به، بل هو حجة علينا، ينبغي أن نحرص على أن نلقى الله وقد جعلناه حجة لنا لا علينا. فكوننا نتربى على هذا العلم النافع بالعمل الصالح، هذه ليست مسألة هينة. فما أسهل الكلام، ما أسهل الدعاوى، وما أصعب الالتزام إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، ممن عرف الله من قلبه الصدق والإخلاص، وعرف منه الحرص على رضا الله سبحانه وتعالى، فالله يهون عليه العمل الصالح. فحقيقة نحن محتاجون إلى أن نلتفت إلى أنفسنا. أما الذين سبقونا فنرجو أن يكونوا قد سبقونا بالإيمان، نرجو لهم ذلك، ونرجو أن يعفو الله عنهم فيما خالفوا فيه الإيمان، هذا ما نرجوه لهم. فإننا إنما ندخل في الصنف الثالث، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالشاهد حفظكم الله أنه لا ينبغي لأحد منا أن يفتخر بأبيه أو بجده إلا فيما وافق فيه الإيمان، وما وافق الإيمان لن يفتخر بأبيه وجده، بل إنما يفتخر بأنهم كانوا على الإيمان وبأنهم وافقوا الإسلام، فيقول نحمد الله أن وفقهم لذلك، ونحمد الله أن أعانهم على ذلك، ونسأل الله أن يكونوا من هؤلاء الذين قال الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يلحق الله الأدنى بالأعلى، فإن كان الأبناء أعلى رتبة من الآباء في الإيمان والعمل الصالح رفع الله الآباء إلى رتبة الأبناء، وإن كان الآباء أعلى رتبة في الإيمان والعمل الصالح ألحق الله الأبناء بالآباء، فيلحق الله الأدنى بالأعلى، ولا ينزل ربنا سبحانه لا ينزل الأعلى إلى الأدنى، إنما الإلحاق يكون إلحاق الأدنى بالأعلى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيلحق الله الأدنى بالأعلى، وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي إن كان العمل في الأبناء أعلى جعل الله الآباء يصعدون إلى رتبة الأبناء فيلحق الأدنى بالأعلى، وكذلك العكس إن كان الآباء أعلى فيلحق الله الأدنى بالأعلى، فلا ينقص عمل الأعلى من أجل أن يلحقه بالإيش؟ بالأدنى. وما ألتناهم من عملهم شيء، لا ننقصهم من عملهم من شيء. فالشاهد لا ينبغي أن نقول بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤنا مسلمين، ولو كان كذلك، فآباؤنا ما صاروا مسلمين ومؤمنين إلا باتباعهم للأصل الأصيل. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا. فما فائدة الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام سفيان الثوري؟ ما فائدة هؤلاء الأئمة؟ أنهم أرشدونا إلى الأصل الأصيل. قال إن الذي وصلني هذا إنما هو خير من كثير من كثير وفرع من أصل أصيل، فخذ من حيث أخذت. أنا معي إناء فيه ماء، هذا الماء أنا أخذته من نبع، هذا النبع هناك يرشدنا إلى النبع ويعيننا على أن نشرب من النبع الأصيل الذي شرب هو منه. فالعلماء كما أقول كثيرا لكم وأردد على مسامعكم، العلماء قنوات توصيل، وليسوا آلهة يعبدون من دون الله، وليسوا رسلا، وإنما حملوا ميراث النبوة بما تعلموه من العلم النافع وبما أرشدوا إليه من العمل الصالح، فهم يرشدوننا إلى الأصل. وخذ من حيث أخذنا، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا. وأروى من كل النواحي هو أفضل وأهنأ وأمرأ وبكل يعني الأوصاف الطيبة يوصف ذلك الأصل الأصيل. يقول الشيخ رحمه الله: ومع هذا، طيب، إذن إذا كان الإنسان لا يقلد آباءه أجداده وإن كانوا مسلمين، فكيف بمن يقول بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وآباؤهم كفار مشركون، ولو كانوا مثل أبي طالب، ولو كانوا مثل فلان، ولو كانوا مثل حاتم الطائي، ولو كانوا. قال: ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق، وهي فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده وازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. نواصل بعد الأذان. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال: لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، وعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وزيد من الذود وهو الحماية والإبعاد، وزيد عن الفساد، ونهي عن اقتحام العذاب، وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. وكما قلت في الدرس الماضي والذي قبله، إننا وإن كانت الآيات في الكفار الأصليين، لكننا كما قلت إنما نخاطب بالقرآن الكريم لكي نستفيد لأنفسنا، فمن شابه الكفار في بعض صفاتهم لا شك أنه له نصيب من هذا الوعيد الذي في الآيات، وله نصيب من تلك الأوصاف القبيحة، وإن كان نصيب الكفار أعظم وأكبر لا شك في ذلك. فنحن وإن قلنا إن التقليد أصل من أصول الكفر، لكن هذا لا يفهم منه أبدا أن من قلد من المسلمين وأصر على التقليد أنه بذلك يكون ماذا؟ أنه يكون كافرا، لا نقول هذا، ولكننا نقول هو شابه الكفار في صفة من صفاته، فالتقليد ليس من أصول الإسلام ولا من أصول الإيمان، بل من أصول الكفر. وكما قال ربنا سبحانه في حق هؤلاء المشركين: إنهم كالأنعام، وصف بعض العلماء حال المقلد في بيتين من الشعر، فقال: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الحقود الجاهلي أو أي نعم. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الحقود الجاهلي ما أذكر الآن الحقود هذه فيها نظر وبهيمة عمياء قاد ذمامها أعمى على عوج الطريق الجائري. نعم فالشاهد نعم أصلح البيت الأول إن شاء الله. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائري وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائري. تشبه القائد تشبه المقلد بأنه كالبهيمة التي يقودها ماذا؟ يقودها أعمى. بهيمة يقودها أعمى. الله المستعان الله المستعان. إلى أي يعني طريق يرجى أن تهتدي هذه البهيمة وقائدها أحوج إلى من يقوده. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. فالله المستعان. فالشاهد أن التقليد لا يفعله عاقل أبدا وهو قادر على أن يتعلم وربنا كرم الإنسان. وما تقول أبدا أنا لا أفهم؟ كيف لا تفهم؟ فهناك من يسد على الناس أبواب الفهم والناس ما شاء الله يفهمون في كل شيء في أمور دنياهم. من منا إذا أراد أن يفعل أي شيء يرضى بأي كلام يقال له؟ لو أردت أن تجهز لنفسك سكنا للزواج وأنت لا خبرة لك لا بالتنجيد ولا بشراء العفش الأثاث ولا بدهان الجدران ولا بالأدوات الصحية، هل أنت هكذا تسمع كلام أي أحد يكلمك الذي يقول لك تعال اشتري مني تسمع كلامه؟ الذي يقول أنا الذي أدهن لك الشقة يعني تتبعه؟ الواحد منا في أمور الدنيا يسأل ويعني يبحث ويسترشد ويشاور ويعني ما يدع شيئا إلا وفعله من أجل أن يأتي بأحسن الأسعار وأن يشتري أفضل الأشياء وأن يفعل أحسن ما يمكن فعله، وهو ليس دهانا ولا منجدا ولا هو يعني يتاجر في الأثاث، لكن سبحان الله يسأل يقولون له اذهب اشتري من دمياط، انظر يذهب ويكلف نفسه من أجل أن يشتري أفضل شيء وبأحسن سعر واشتريها يعني على الخشب وتعال ادهنها في القاهرة. شوف كيف البحث والسؤال والاسترشاد سبحان الله. من الذي فهمه؟ لماذا لا نفعل هذا في أمور نأتي في الدين؟ لا أنت ما تفهم، أنت بهيمة لا تعرف شيئا. سبحان الله أنا ربنا أعطاني هذه الجوارح وأعطاني هذا الفهم من أجل أن أستعمله. لا لست بهيمة بفضل الله، لماذا لا أفهم؟ أهي الطلاسم؟ ليس الطلاسم بفضل الله. من منا لا يفهم الحديث الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك، يخاطب عمار رضي الله أن تفعل هكذا، ضرب بيديه الأرض ضربة فمسح بها وجهه كفيه. هذه مشكلة معضلة، هذا من الطلاسم. بالله عليكم أهذا أسهل أم من يقول هناك كذا وكذا وكذا وهذا لا بد فيه من كذا ولا بد فيه من كذا ولا بد أن تدرس أصول المذهب وفروع المذهب وبعد ذلك تكون قد يعني وضعت رجلك على بداية الطلب، أي طلب؟ طلب المذهب أيضا. وهكذا يضيعونه 20-30 عاما وفي النهاية لا يخرج بشيء ولا حاجة، حتى يموت وهو لا يفهم شيئا. يقولون له هكذا أسكت، الأئمة أفهم منا وأعرف، لو كان هذا الحديث الذي تقوله صحيحا لأخذوا به. أخي هذا في صحيح البخاري، يقول لا هذا الحديث أكيد منسوخ، أكيد فيه كذا، أكيد لا إله إلا الله. بل إن بعضهم بلغ به التعصب إلى أن يقول كل حديث لم يأخذ به أبو حنيفة فهو منسوخ أو مؤول. الله المستعان. هكذا جعلوا قول أبي حنيفة هو ليش؟ هو الأصل، وجعلوا النصوص هي الفرع. وما قال أبو حنيفة رحمه الله مثل هذا، ما قال هذا، بل قال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. أي لا يحل لك أن تقلدني حتى تعرف من أين أتيت أنا بقول هذا، فأنت تمسك بالأصل الأصيل. لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، وهذا لا يمكن أن يقصر على العلماء. بعض المتعصبين هداهم الله لما سمع هذا الكلام الذي نقلته عن أبي حنيفة قال هذا يقصد به أبو حنيفة العلماء. العلماء العلماء ليسوا في حاجة لا لقول أبي حنيفة ولا لقول غيره، العلماء مثل أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، فليس واحد منهم بحاجة إلى أن يقول له الآخر لا تأخذ مني حتى تعلم من أين أخذته، فإنهم جميعا كما قلت أخذوا من مصدر واحد، وإنما الكلام للأتباع الذين يريدون أن يقلدوا بغير فهم ولا دراية. فيقول أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وهكذا سمعتم كلام الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا سفيان وخذ من حيث أخذنا. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا جاءكم الحديث يخالف قولي فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحال. ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا صح الحديث عندكم فأنا أقول به في حياتي وبعد مماتي. ويقول كذلك الإمام مالك رحمه الله كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأئمة رحمهم الله بريئون من هذا التقليد الأعمى، بريئون من هذا التقليد الأعمى، فإن الأئمة رحمهم الله ما قلد أحد منهم أساتذته ولا شيوخه. ولعلكم تعرفون أن الشافعي رحمه الله هو من تلاميذ الإمام مالك، وتعرفون أن أحمد ابن حنبل رحمه الله هو من تلاميذ الإمام الشافعي. فلماذا لم يصر الشافعي رضي الله رحمه الله تعالى مالكيا، ولم يصر أحمد رحمه الله تعالى شافعيا، ولماذا لم يصيروا جميعا عمريين أو عثمانيين أو بكريين، ولماذا لم يصر عمر بكريا رضي الله عنهما، ولا عثمان عمريا أو بكريا، ولا علي عثمانيا ولا عمريا ولا بكريا؟ لماذا؟ ما في دين الله شيء من ذلك. دين الله يقوم على الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذا أصل أصيل، وكل من اتبع في مخالفة نصوص الكتاب والسنة فهو داخل في قوله أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء ولو كان من كان، ولو كان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كما قال ابن عباس أو يروى عنه أنه قال يوشك أن يمطر الله عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فالتقليد مذموم، التقليد مذموم وليس ممدوحا بحال من الأحوال. بعض إخواني، طيب هنا أولا قبل أن ننتقل لكلام هؤلاء السائلين، مثل الله هؤلاء الكفار الذين اتبعوا أباءهم وأجدادهم في الكفر والشرك والجهل، مثلهم بالبهائم التي لا تستفيد من صوت صاحبها إلا أن تسمع النداء دون أن تعي شيئا، ولا حروفا ولا كلمات ولا معاني، هي فقط تسمع صوتا بهيمة. فشبه الله الكفار في عدم انتفاعهم بالحجج بهؤلاء بهذه البهائم التي لا تعي إلا مجرد الصوت البهيم، فهم حال سماعهم للحجة كتلك البهيمة التي لا تسمع من صوت صاحبها إلا الصوت. فكل راعي ينادي بهائمه بأصوات معينة، هذه الأصوات لا تفهم منها البهائم حروفا ولا كلمات ولا معاني، وإنما فقط تسمع صوتا مجردا بهيما. ف فهي لا تعي ما في هذه الأصوات من حروف أو من معاني أو من كلمات، إلا أنها تسمع مجرد الصوت. فكذلك هؤلاء الكفار إذا تليت عليهم آيات الله كأنهم يسمعون أصواتا مجردة ليس فيها معاني وليس فيها فوائد وليس فيها كلمات وليس فيها حروف، فهم لا يستفيدون من هذه الأصوات شيئا. بل لعل البهائم، بل هذا مؤكد أن البهائم أفضل منهم، لأن البهائم وإن كانت لا تدرك معاني الحروف والكلمات لكنها في النهاية تستجيب استجابة معينة لصوت راعيها، وإن كانت لا تفهم معنى ما في هذا الصوت من الحروف والكلمات، لكنها قد تدعى بصوت فيه حروف لا تميزها وفيه كلمات لا تفهمها، لكنها في النهاية تأتي صاحبها أو لا تأتي، تأتي أو يجمعها صاحبها أو يبعدها عن مكان معين، فهي تفهم من بعض الأصوات الخطر، وتفهم من بعض الأصوات أنها تأتي، وتفهم من بعض الأصوات أنها تأكل أو أن الأكل قد وضع، لكن هي لا تدرك معاني الكلمات ولا تدرك تفاصيل الأصوات، إلا أنها تسمع أصواتها. في النهاية البهائم برغم هذا كله قد تستفيد شيئا، ولذلك ربنا يقول كالأنعام بل هم أضل. فالأنعام أفضل منهم والبهائم أحسن منهم لسببين. السبب الأول ما ذكرته، أن البهائم تحصل منها استفادة واستجابة برغم أنها لا تميز. والسبب الثاني وهو الأهم، أن البهائم غير مكلفة وهم مكلفون. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهم حملوا الأمانة ثم فرطوا فيها، والله المستعان. طيب، إذن موقفنا عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض، كلوا من طيبات ما رزقناكم. كم اليوم؟ اليوم أول يوم ولا ثاني يوم؟ أول يوم؟ فين؟ يعني هو طبعا احتفالهم أمس بما يسمونه برأس السنة لا يلزم منه أن يكون أمس هو أول يوم، لا يلزم. طيب، يعني اثنين من المحرم عام 1419 من الهجرة، الموافق لكم؟ 28 من شهر أبريل 1968. أحد إخوانكم يريد أن يفيدكم، يقول يوجد كتاب اسمه المواهب، المواهب في الرد على من قال بإسلام أبي طالب، أظنه للشيخ مقبل ابن هادي الواجعي. لا، كتاب المواهب ليس للشيخ مقبل، وإنما هو بتقديمه وهو لأحد تلاميذ الشيخ، وهو من الكتب المفيدة جدا التي لا يعرف قدرها إلا فعلا من أقبل على العلم. المواهب فرد على من قال بإسلام أبي طالب لأخينا في الله، لأخينا طالب قاسم ابن أحمد، قاسم ابن أحمد، وهو بتقديم شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي حفظه الله تعالى، وهو كتاب متوسط جمع فيه أخونا قاسم حفظه الله، جمع فيه ما يتعلق بهذه المسألة في الرد على من قال بأن أبا طالب كان مسلما أو مات على الإسلام، فرد فيه على الشيعة بالأصالة وعلى الصوفية تبعا للشيعة. نعم، فكتاب المواهب من الكتب الجيدة، وإن كان القليلون هم الذين يعرفون قدر هذا الكتاب، نظرا لأنه يعني يتكلم في مسألة قد يظنها بعضنا مسألة بسيطة أو فرعية، وقد لا يدري أن علماء مكة قبل قرابة 70 أو 80 عاما كانوا يتعصبون للتشيع وللتصوف للأسف، فكان الحرم المكي مملوءا بالمتشيعة وبالمتصوفة وبالمخرفين، وأرض الجزيرة كانت مملوءة بالقبور والأضرحة، وفيها من الخرافات ما فيها ومن الشركيات ما فيها، حتى طهرها الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أولا وآخرا، وبما سخره الله سبحانه وتعالى من جهود أهل العلم وولاة الأمور أيضا في تلك البلاد الذين استجابوا لدعوة العلماء في تلك البلاد، وجعلهم الله سببا في تطهيرها من الشركيات والخرافات والقباب والأضرحة والمظاهر الكثيرة المخالفة للكتاب والسنة. فكتاب المواهب ولأخينا قاسم ابن أحمد اليماني، وهو من الطلبة المجتهدين حفظهم الله تعالى. يقول بمناسبة ذكر الشيخ مقبل حفظه الله، يقول: سمعت من إذاعة لندن يوم السبت صباحا أن الخارجين من مسجد الشيخ مقبل بشارع تعز جنوب صنعاء بعد صلاة الجمعة انفجرت فيهم قنبلة مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين، فهل نطمئن من فضيلتك عن الشيخ مقبل وتلامذته؟ هذا المسجد ليس من مساجد إخواننا من طلبة الشيخ، وإن كان هذا المسجد قديما كان يأتي إليه شيخنا حفظه الله، لكن سيطر عليه للأسف بعض من كان يوم من الأيام يدرس على يد الشيخ، ثم تأثر للأسف بالحزبيين وبالحركيين. فالمسجد الذي يقع في هذا المكان اسمه مسجد الدعوة، ويسيطر عليه بعض الحزبيين والحركيين، وأما إخواننا من طلبة الشيخ في صنعاء فليس مسجدهم في هذا المكان. وعلى كل ما وصلني شيء يتعلق بهذا الأمر، وكان قبلها قد وصلني خبر بأن الشيخ حفظه الله كان يدرس أو يلقي محاضرة في جنوب اليمن، لعله في حضرموت أو في عدن، ما أذكر الآن، لعله في عدن، فكان يلقي محاضرة، فحاول بعض من لا خير فيه أن يعتدي على الشيخ وعلى الحاضرين في ذلك المكان في المسجد، ففجر شيئا ما، فجعل الله مكره عليه وقتل هو الذي سعى في هذا التفجير، هو الذي راح ضحيته. فالشاهد: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والحمد لله سلم الشيخ وسلم الحاضرون لتلك المحاضرة، وكانت أيضا الإذاعات قد أذاعت نفس الخبر الذي ذكرته الآن. فأما هذا الذي كتبه أخونا فما أعرف عنه شيئا، وأقول مبدئيا إن هذا المسجد ليس هو من المساجد التي يذهب إليها شيخنا ولا طلابه كذلك، وإنما هو مسجد يسيطر عليه الحزبيون والحركيون وأصحاب الانحرافات الحزبية هداهم الله. فعلى كل، ربنا سبحانه وتعالى هو خير حافظا جل في علاه، وهو أرحم الراحمين، ويعني ما يسر بما يصيب أهل العلم وأهل الدعوة إلا أصحاب البدع والأهواء، كما أرسل لي بعضهم يوم الأربعاء الماضي أو الذي قبله، يوم الأربعاء الماضي، نعم، أرسل لي واحد يقول: قال بعض المخالفين لكم في الساحة إن الشيخ ربيع بن هادي قد سجن وقد أراحنا الله من شره، فما رأيكم؟ طبعا الشيخ ربيع بفضل الله في صحة وعافية وفي نعمة، ففي صبيحة اليوم الثاني تلقيت مكالمة من بعض إخواننا في المملكة، وسألته عن الشيخ ربيع فقال: في نعمة الحمد لله، بل أرسل له، يعني بشرني بأنه أرسل شريطا من أشريطتي للشيخ ربيع حفظه الله، فكررت عليه السؤال: كيف حال الشيخ ربيع؟ فقال: بخير. وعما الذي يسجن الشيخ ربيع بسببه؟ إنما يسجن الحركيون والحزبيون وأصحاب الفتن، إنما الشيخ ربيع ما أهل العلم بفضل الله تعالى يتمتعون بنعمة عظيمة في بلاد الإسلام عموما وفي أرض الحرمين خصوصا، وبفضل الله نرجو لبلادنا مصر أيضا أن تكون كأرض الحرمين في تلك النعمة التي يتمتع بها أهل العلم وأهل الإسلام الذين وفقهم الله لسد أبواب الفتنة والقضاء عليها قبل أن تشتعل نارها ويشتد أوارها كما يقال. فالشاهد حفظكم الله أن أهل العلم بفضل الله حتى لو أصابهم شيء فليسوا هم أفضل من الأنبياء وليسوا أفضل من المرسلين الذين أوذوا وصبروا على ما كذبوا. أهل العلم بفضل الله يتحملون ذلك ويحتسبونه عند الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله حمدا كثيرا الذي سخر المشايخ والعلماء الأفاضل، قادر سبحانه على أن يسخر الكثيرين والكثيرين والكثيرين. فالدعوة بفضل الله لا ترتبط بشخص، ولو كانت مرتبطة بشخص لارتبطت بشخص رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات ظن بعض الناس أن كل شيء قد انتهى، فقال الله عز وجل أو ذكر الصديق رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومع ذلك فإننا نسأل الله أن يحفظ لنا علماءنا وأساتذتنا وأن يمتعنا بهم وأن يعافيهم وأن يزودهم بكل ما يعينهم على نشر الخير والدعوة إلى الحق، وأن يبقيهم لنا وأن يمتعنا بهم وأن ينصر السنة بهم، وأن يجعلهم شوكة في حلوق المخالفين من المشركين والمبتدعة والجاهلين وغيرهم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن إنصاتكم، ويعني ما أظن أن الوقت يتسع للجواب على شيء من الأسئلة، وإنما ذكرت ما قد يكون له تعلق بموضوع درسنا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال.